الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده في الترس السابق من شرح عمدة الإحكام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد الدلغني المقدسي رحمه الله تعالى، كتاب الأطعمة.
نعم. قال كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، وهو ما يؤكل ويطلق على ما يؤكل ويشرب. الأطعمة جمع طعام وهو ما يؤكل ويطلق على ما يؤكل وما يشرب. قال تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله يبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فعنه مني، فسمى الشراب طعام. وقال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم طعام وطعم، طعام وطعم. فالشاهد أن الطعام يطلق على ما يوكل وما يشرب. والأصل في الأطعمة الحلوة الإباحة، الأصل أن كل طعام حلال مباح إلا ما دلت الأدلة الشرعية على تحريمه. والأطعمة التي دلت الأدلة على تحريمها أنواع، منها أولا كل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع أكله حرام. ثانيا كل ذي مخلب من الطيور أكله حرام، كل ذي مخلب يصيد بمخلبه أكله حرام. ثالثا كل حيوان أمرت الشريعة بقتله لذاته أكله حرام، كل حيوان أمرت الشريعة بقتله لذاته أكله حرام. أمرت بقتل الفارة والعقرب والحدأة والكلب العقور. والغراب فأكله حرام. الرابع كل حيوان نهت الشريعة عن قتله لذاته أكله حرام، كل حيوان نهت الشريعة عن قتله لذاته أكله حرام. نهت عن قتل الهدهد، النملة، النحلة. الضفدع وهكذا. خامسا كل حيوان مستغذر أكله حرام، كل حيوان مستغذر أكله حرام. الحية مستغذرة، الحشرات مستغذرة إلا الجراد. زاد بعض العلماء كل ما تولد من حيوان يباح أكله وحيوان يحرم أكله فأكله حرام. كل حيوان تولد من حيوان يباح أكله كالفرس، وحيوان يحرم أكله كالحمار الأهلي فأكله حرام كالبغل. البغل نعم، هذه يعني بعض الأطعمة التي حرمتها الشريعة الإسلامية. قلنا كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وكل حيوان أمرت الشريعة بقتله لذاته أكله حرام. بمعنى إذا أمرت بقتله لسبب، ما معنى لذاته وما معنى لسبب تبينه، بمعنى أمرت الشريعة بقتل لذاته، يعني هو بعينه هذا أكله حرام. أما لسبب من الأسباب، يعني الآن إذا صال عليك ثور صال عليك فأردت أن تتخلص منه ورميته، أنت مأمور أن تدافع عن نفسك تقتله. إذا قتلت الثور هل أكله حلال أم حرام؟ حلال، لأنه أمرت الشريعة بقتله لسبب، وهو أراد قتلك لسببه. لكن المحرم كل حيوان نهى الشريعة عن قتله لذاته، كل حيوان أمرت الشريعة بقتله لذاته، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
نعم. قال النعمان عن الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، أي ما حله الله ورسوله من الأطعمة والأشربة والملابس، وإن الحرام بين، أي ما حرم الله ورسوله من الطعام والشراب واللباس، وبينهما أمور مشتبهات، يعني غير واضحة هل هي حلال أم هي حرام. قال: لا يعلمون كثير من الناس، يعني قلة الذين يعرفون الأمور المشتبهة هل هي حلال أم هي حرام، هؤلاء هم أهل العلم العلماء. فمن اتقى الشبهات، يعني اجتنب، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام. يعني إن الحلال بين واضح، كالدجاج مثلا حلال واضح، الأغنام الغنم حلال، والحرام بين كالسباع السبع الأسد أكله حرام، وبينهما أمور مشتبهات كالفيل، هل يؤكل الفيل؟ مشتبه الآن. قال المالكية: يؤكل الفيل. وقال الحنابلة: لا يؤكل الفيل، ليس من طعام المسلمين. حتى قال ابن حزم: من يستطيع أن يذكي الفيل؟ من يستطيع؟ لا أحد يستطيع، يرمى رمي. فهذا مشتبه، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى هو المكان الذي منع ولي الأمر الصيد فيه، المكان الذي منع ولي الأمر الصيد فيه أو رعي الأغنام فيه منع، من صاد في الحمى فهذا الصيد حرام لا يؤكل، من صاد في الحمى الصيد حرام لا يؤكل. فمن وقع في الشبهات، قال وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، يعني ما حرم الله لا تأتي اشربه من الطعام والشراب. ألا وإن في الجسد مضغة، أي ما يمضغ، هو القلب، إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالشاهد أن الحلال ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرم الله ورسوله، وبينهم أمور لا تعلم هل هي حلال أم هي حرام، لا يعلمون كثير من الناس إلا العلماء. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغموا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله.
نعم. قال يعني وجدنا أرنبا فرميناه فبحثنا عنه فوجده أنس، وجد الأرنب فجاء به إلى عمه أبي طلحة فذبحها وبعث بجزء منها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليأكلها. دل هذا على أنه الأرنب يباح أكل الأرنب حلال، لا كما تقول الرافضة. الرافضة يحرمون أكل الأرنب، وهذا من جهلهم، بل هو مباح، أكله النبي صلى الله عليه وسلم وأكله الصحابة رضى عنهم، لأنه ليس له ناب ويقال أنه من السباع، وليس له مخلب يصيد به كالطيور. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية: ونحن بالمدينة.
نعم. دل هذا على أن الفرس يباح أكلها، لا بأس، لأنها ليست من ذوات الأنياب فيباح أكل الفرس، يباح أكل الفرس. وأما من كره الفرس كالمالكية قالوا بأن الفرس لا تؤكل لأنها من باب الزينة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قالوا هي للركوب والزينة. وقالوا أيضا أن عمر رضي الله عنه نهى عن قتل الخيل. قالوا بأن عمر رضي الله عنه نهى عن قتل الخيل حتى لا تصبح قليلة والناس يتركون الجهاد، الناس يركبونها ويجهدون عليها. أما من حيث الجواز لا بأس، لما جاء عن أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناها، فدل على جواز أكل الفرس. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي.
هذا واضح، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. الحمار ينقسم إلى قسمين: الأول حمار وحشي الذي يعيش في الجبال في الغابات، هذا يؤكل لا بأس، يجوز أكله لما مر في كتاب الحج أن الصعب بن جثامة صاد حمارا وحشيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد قال: إنا حرم، يعني محرمون ولا نأكله. وأبو طلحة الأنصاري أيضا صاد حمارا وأكله وأصحابه وأعطوه النبي صلى الله عليه وسلم منه جزء. فالأول الحمر الوحشية، الثاني الحمر الأهلية، الحمار الأهلية التي تعيش بين الأهالي يركب عليها ويحمل عليها وهذه يحرم أكلها، يحرم أكلها الأهلية. أما الخيل فإنه يباح أكلها، لكن إذا تولد من الخيل والحمير حيوان يحرم أكله. قالوا كإيش؟ البغل. البغل قيل الأم حصان والأب حمار، فمتولد من هذين النوعين الحصان يباح أكله والحمار الأهلي لا يباح أكله، فدل على أن هذا حرام لأنه مشتبه. هل هو حلال أم حرام؟ فقالوا حرام، لأنه إذا اجتمع إباحة وحظر يقدم الحظر لمنع، هذا قاعدة. إذا اجتمع عندك حلال وحرام، هل هو حلال أو حرام؟ يجنب، يغلب جانب الحظر لمنع، لا سيما في اللحوم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية.
نعم، هذا كان في غزوة خيبر لما غزا اليهود عليه الصلاة والسلام، أكل الناس الحمر فنهاهم عن أكلها الحمر الأهلية، قال: إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، يعني نجسة. النجسة الحمر الأهلية وكل حيوان غير ما كل لحم نجس، الميتة نجسة كذلك، لا تؤكل الميتة إلا حال الضرورة، إذا اضطر وليس عنده طعام وقد يهلك، ونعم يجوز له أن يأكل ما حرمت عليه الشريعة حتى لا يهلك، حتى لا يهلك. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر.
نعم، هذا الضب دابة معروفة تعيش في الصحراء في بلاد العرب فقط، في السحاري، لا تعيش في الغابات ولا تعيش في الجزيرة الماء، إنما تعيش في السحاري. حيوان الضب هو دابة تأكل النباتات فقط وليس لها أسنان، ليس لها أسنان ولا يأكل سوى النبات فقط. فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبا مشويا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل، قال: رسول الله أحرام هو؟ قال: لا، لكنه ليس بأرض قومي. يعني مثلا في بعض البلدان يأكلون التمساح، مثلا يأكلون التمساح، نحن ليس عندنا التمساح وليس معروفا، والتمساح فيه خلاف الواقع بحيوانات البر وبحيوانات البحر، هل يؤكل أم لا يؤكل؟ فيه خلاف بين أهل العلم. على القول أنه يباح أكله وهو قول المالكية، لو أنه قدم وما أكل نقول ليس بأرض قومي، فأنا أعافه، يعني لم أعتد على أكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاف الضب ليس لأنه حرام، لكنه لم يعتاد على أكله، لم يعتاد على أكله، فدل هذا على أن الضب مباح أكله، وأن كل شيء تعافى النفس لا بأس من عدم أكله، كل شيء تعافى النفس لا بأس من عدم أكله، ولا يدل على حرمته، ولا يدل على حرمته. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد.
نأكل الجراد، الأصل أن الحشرات محرمة لأنها مستغذرة، الحشرات مستغذرة، كل حشرة لا تؤكل، النحل، النمل، الذباب، كل الحشرات إلا الجراد فإنه مستثنى، كما يستثنى من ذوات الأنياب الضبع، الضبع وإن كان له ناب ويصيد به إلا أنه مستثنى من ذوات الأنياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم. قال أيوكل هو؟ قال نعم. وقال بعض العلماء أن الضبع ليس هو المعروف الآن الذي يأكل الجيف، إنما الضبع الذي كان في جزيرة العرب نوع آخر ليس هو الذي يأكل الجيف، هكذا قال، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن زهدم بن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم. فقال: هلم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه.
نعم، يعني جاء بدجاج وكان معه رجل أحمر اللون من الموالي، يعني من بلاد أوروبا أو بلاد الغرب، كان مولى يعني عبدا ثم اعتق. قال: هلم، يعني اقترب. فما أكل، فقال: اقترب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن به، فهذا دل على أن الدجاج مما يباح أكله، وهكذا سائر الطيور، كل طير لا يصيد بمخلبه جاز أكله، كل طير، الدجاج، البط، النعام، الوز، كل طائر لا يصيد بمخلبه جاز أكله، إنما المحرم ذوات المخالب من الطيور، الصقر، النسر، العقاب، أي كل طير يصيد بمخلبه يفترس بمخلبه فهذا أكله حرام. أما الذي لا يصيد بمخلبه، الدجاج له مخالب لكن لا يصيد بها، فدل على جواز أكل الدجاج. لكن في بعض الدجاج يأكل النجاسات، يسمى الجلالة، الجلالة كل حيوان يأكل النجاسات سواء كان دجاج أو كان غيره. وفي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة، نهى عن الجلالة، أي نهى عن لحوم الجلالة وهي التي تأكل النجاسات، إلا أن تحبس 3 أيام، تحبس 3 أيام تطعم الطعام الطيب، يعني معنى إذا كان البط أو الدجاج تأكل نجاسات فهذه ما تؤكل، 3 أيام تحبس وتعطى الأكل الطيب ثم بعد ذلك تؤكل، أما قبله لا، البيض لا، إذا كان من جلالة حتى تحفظ 3 أيام تعطى الماء النظيف والأكل النظيف ثم بعد ذلك تؤكل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
هذه من أداب الطعام لما ذكر أنواع الأطعمة. قلنا يا أخوة الأطعمة تنقسم إلى قسمين، إما أطعمة برية أو أطعمة بحرية. حيوانات البحر كلها حلال لا يستثنى منها شيء، حيوانات البحر كلها حلال، وهذا هو مذهب المالكية وهو الصحيح أن كل حيوان البحر حلال، وإلا العلماء انقسموا في حيوانات البحر إلى 4 أقسام. الأول الأحناف مذهب أبي حنيفة قالوا لا يحل حيوانات البحر إلا السمك ما عداه لا يؤكل، فقط السمك هو الذي يؤكل ما عداه لا، يعني الأخطبوط ما يؤكل عندهم، الروبيان يسمى استكوزة هنا، ها الروبيان الشاهد عنده مثلا ما يؤكل ليس سمكا، وهكذا. القول الثاني هو قول الشافعية قالوا كل السمك حلال أما غير السمك لا يقال حلال ولا حرام، يتوقف حتى ينظر إلى شبيهه في الدنيا في الأرض. الآن كلب البحر، هل الكلب يؤكل عندنا في اليابسة؟ ما يؤكل. إذن كلب البحر ما يؤكل. خنزير البحر، هل الخنزير يؤكل؟ إذن خنزير البحر لا يؤكل. فرس البحر، هل الفرس يؤكل؟ نعم يؤكل. إذن فرس البحر يؤكل. هذا قول الشافعية قالوا كل السمك حلال أما غير السمك ينظر إلى مثيله في اليابسة يؤكل أم لا. القول الثالث هو مذهب الحنابلة قالوا كل ما في البحر حلال إلا 3، التمساح لأنه له ناب يفترس به، والحية حية البحر لأنها مستغذرة مستغذرة، والضفدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، قلنا كل حيوان نهت الشريعة لقتله لذاته أكله حرام. القول الرابع هو قول من المالكية قالوا كل ما في البحر حلال ولا يستثنى منه شيء ولا يستثنى منه شيء، وصح الأقوال هو قول المالكية أن حيوانات البحر لا يستثنى من شيء، أحل لكم صيد البحر وطعام تعلكم وللسيارة، وصلى الله عليه وسلم على البحر قال هو الطهر ماء الحل ميتته ولم يستثن منه شيئا، هذا هو حيوانات البحر وحيوانات البر. هنا ذكر بعض آداب الطعام وهو البسملة في أوله والحمد في آخره. قال بعض العلماء في البسملة ترفع صوتك تقول بسم الله حتى تذكر الناس في البسملة ويأكلوا، أما إذا شبعت وقلت الحمد لله لا ترفع بها صوتك إنما قل بصوت خفيف جدا تسمع نفسك. لماذا؟ من يعرف؟ في البسملة تقول بسم الله بصوت عالي حتى يتذكر الناس ويسمون، من كان نسي البسملة يذكر ويقول بسم الله. أما إذا شبعت قل الحمد لله بصوت خفيف تسمع نفسك أنت. قال والسبب حتى لا تحرج الناس، بعض الناس إذا رأى صاحبه شبع خلاص توقف، وهذا عندنا موجود، فحتى لا تحرج الناس اسكت، قل الحمد لله في نفسك. قالوا هذا من باب أدب الطعام، من باب الأدب. نعم. فإذا شبع يلعق أصابعه، يلعق أصابعه بعد الأكل، يلعقه قال أو يلعقها غيره، يعني أحد أصحابه، لأنه هو الطعام يا إخوان لا يوجد، لا يوجد لقلته. فهذا الشاهد في لعق الأصابع قبل غسلها، يلعق أصابعه قبل الغسل. إذا كان من شيء يلعق كالرز مثلا، أكل الرز بيده، أما إذا أكل بملعقة يلعق أصابعه، ما يلعق أصابعه، يلعق الملعقة، أكل أصابع لا. إذا أكل فاكهة يلعق أصابع، ما يلعق أصابع، إنما قالوا تلعق الأصابع من شيء له دسومة كاللحم مثلا، كالسمك، كالرز، وهكذا. لقوله سلم من بات وفي يده غمر، يعني دسومة، فلا يلومن إلا نفسه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب الصيد.
لما انتهى من الأطعمة انتقل إلى الصيد. الصيد هو صيد الحيوان المأكول، الصيد هو صيد الحيوان المباح المأكول، صيد حيوان مباح مأكول بآلة تقتل غالبا، صيد حيوان مباح مأكول بآلة تقتل غالبا، هذا الصيد. بمعنى إذا كان الصيد غير مأكول ما يصاد، غير مباح يعني محرم ما يصاد، بآلة تقتل غالبا كالبندقية، كالسهم، هذه الآلات تقتل غالبا. فهذا هو الصيد، فصيد حيوان يسمى صيد. فإذا أصيب الحيوان بأي عضو من أعضائه يسمى العقر، العقر، فعقروها يعني ضربوها، فصيد الحيوان يسمى عقرا، لأن ذبح الحيوان يا أخوة الذبح سوف يأتي ثلاثة: إما نحر، وهذا في الإبل، وهو طعنها في أقصى الرقبة، اللبة يسمى طعن، الإبل تطعن طعنا هكذا، وإما ذكاه يذكيها، ذبح يذكي، وهذا في الغنم والدجاج وغيره، وإما العقر، العقر رمي رمي الحيوان الغير مقدور على تذكيته، غزال مثلا رميته بالسهم أو في البندقية في بطني ومات، في رأسي، في قدمه، كيفما رميته ومات يوكل، يسمى عقرا. فإذن الصيد ما هو؟ هو صيد حيوان مباح مأكول بآلة تقتل غالبا، والصيد مباح لا بأس به، سواء كان في البندقية أو كان في السهام أو بالشباك، كيفما صدت فإنه يباح. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتهم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صيدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل.
نعم. أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين. الآنية والصيف. الآنية جمع إناء، جمع إناء، وهو ما يحفظ فيه الطعام والشراب. الآنية جمع إناء، هو ما يحفظ فيه الطعام والشراب. والأصل أن كل إناء مباح، الأصل أن الآنية كلها مباحة إلا ما استثني آنية الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة، وما عداه كل آنية مباحة. أما آنية الكفار، آنية الكفار تنقسم إلى قسمين. الأول إناء جديد غير مستعمل، جديد غير مستعمل، هذا يستعمل مباشرة، لا بس مباشرة تضع فيه الطعام وتأكل، لا بس، لأنه غير مستعمل، كالآنية التي تأتي من بلاد الصين، والصين بلاد كافرة تستعمل مباشرة لأنها جديدة. والثاني آنية مستعملة، آنية مستعملة، والمستعملة تنقسم إلى قسمين. الأول إذا علم أنهم يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، هذه لا تستعمل إلا بعد الغسل، تغسل ثم تستعمل، لأن جاء في رواية عند أبي داود زيادة، وإنهم يا رسول الله يطبخون في آنيتهم الخنزير ويشربون فيها الخمر، فقال لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها واكلوا فيها. الحالة الثانية إذا كانت الآنية لا يطبخ فيها خنزير ولا يشرب فيها خمر، هذه تستعمل مباشرة لا بأس، لأن يهوديا دعا النبي وسلم على طعام فأجابه، فأجابه، لأن اليهود كانوا ما يشربون الخمر ولا يطبخون الخنزير، ولا يطبخون الخنزير، فأجابه. هذا أولا الآنية. ثانيا سأله عن الصيد، صيد السهم المعراض، السهم يعني، وصيد الكلب. صيد المعراض أو السهم له حالتان، الحالة الأولى إذا أصبت بالسهم، أصاب بحده، حد يعني رأس السهم، هنا كل لا بس، هذا هو الصيد. لكن إذا أصاب بعرضه، بعرض يعني كأنك ضربته ضربا، يعني صدم السهم، صدم لم يجرح، ما جرحه، شرط في الصيد جرح الصيد، لابد أن يجرح ويخرج منه الدم، لابد. أما إذا رميت بالسهم والطائر ضرب السهم ضربا عرض، فهنا إذا مات أثناء الضربة ما يؤكل، حكم النطيحة، النطيحة، النطيحة محرمة. أما إذا ضربه عرضا وسقط وأدركته حيا تذكيه وتأكله لا بأس. هذا بالنسبة إلى صيد المعراض. إذن صيد المعراض يعني السهم الذي يرمى به السهم، إن صادف برأس السهم وأخرج الدم تأكل مباشرة، ما أنهر الدم فكل لا بأس، أنهر الدم. أما إن صاد بعرضه، يعني رميت السهم وجاء طائر وضرب السهم ثم سقط الطائر، إذا سقط ميتا ما يؤكل، حكم النطيحة، يعني النطيحة خروفان تناطحا أو ثوران تناطحا ومات أحدهما ما يؤكل. أما إذا ضرب المعراض وأدركته حيا تذكيه وتأكله، هذا بالنسبة للمعراض. والثاني صيد الكلب المعلم، إذا كان الكلب غير معلم ما يؤكل صيده، حرام. أما الكلب المعلم إذا صاد الصيد إن كان ميتا يؤكل، وإن كان حيا لابد أن يذكى، لابد أن يذكى. وقبل طبعا الصيد لابد من التسمية، تسمي كما قال سلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه، كان أيضا يحب الصيد، قال إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله عليه فكل، يعني تقول بسم الله ثم ترمي الصيد. فهذا هو الصيد، إما يكون بالسهام أو بالبندقية أو بالكلاب، الكلاب المعلمة. نعم.
فهذا الشيخ يدل على أن من أرسل كلبا ولم يذكر اسم الله فأصاب حيوانا، هذا الكلب فأصاب حيوانا مثلا، لا يجوز أكله.
البسملة لها أو فيها ثلاث أقوال. القول الأول أنها سنة، هذا قول أكثر العلماء أنها سنة في الصيد في الذبح سنة. القول الثاني أنها شرط لصحة الأكل، شرط، أن البسملة شرط لصحة الأكل، إذا رمى الصيد ولم يقل بسم الله لا يأكل، إذا ذبح الحيوان ولم يقل بسم الله لا يأكل. وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين أنها شرط. القول الثالث أنها واجبة لكن تسقط بالجهل والنسيان، واجبة تسقط بالجهل والنسيان، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، واختاره ابن قدامة وغيره من العلم، ورجح الشيخ الفوزان وغيره أنها واجبة لكن تسقط في الجهل والنسيان، وهذا هو الصحيح أن واجبة تسقط بالجهل والنسيان. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن همام بن الحارث عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فحرك فكل، إذا رميت بالمعراض فحرك فكل، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه إلا أن يأكل الكلب وإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركتها حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك.
نعم. هذا الحديث فيه عدة مسائل. حديث عدي بن حاتم كان أيضا يحب الصيد كأبي ثعلب الخشني رضي الله عنهم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الكلاب وأحكام الصيد بالمعراض، المعراض قلنا السهم. أما الكلب له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا مسك الصيد وأكل منه، هنا لا يؤكل الصيد، حرام. الكلب إذا المعلم إذا مسك الصيد وأكل منه هنا لا يؤكل، حرام، لأنه صاده لنفسه لم يصيد لك. والصيد المعلم والكلب المعلم كيف يعرف؟ قالوا يعرف إذا أرسلته يسترسل، انطلق انطلق، وإذا أمرته أن يتوقف يقف، وإذا صاد لا يؤكل. هذه ثلاث علامات لمعرفة الكلب المعلم. فإذا صاد وأكل لا تأكل. الحالة الثانية إذا وجدت الصيد ومعه كلبك وكلب آخر غير معلم، هنا ما تأكل، لك لا تدري ما الذي صاده، كلبك أم كلب الآخر، لا تعلم. والقاعدة إذا اجتمعت مباح وحظر منع، يقدم جانب الحظر المنع. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا كان الكلب غير معلم وصاد لا تأكل. إذن صيد الكلب في ثلاث حالات: الأولى إذا صاد وأكل لا تأكل، الحالة الثانية إذا وجدت مع كلبك كلب آخر غير معلم لا تأكل، لكن لا تدري هل كلبك صاده أم كلب الآخر. الحالة الثالثة إذا الذي صاد كلبك غير المعلم لا تأكل. فإذا أمسك الصيد الكلب وكان ميتا لا بأس، أما كان حيا لا بد أن تذكيه، لا بد أن تذكيه. لكن هل يشترط أن تغسل الصيد، تغسيله من فم الكلب أم لا؟ الصحيح أنه لا يشترط، لأنه ما يسمى بلوغا. إذا وقع الكلب فينا أحدكم فاغسلوا سبعا أولاهن بالتراب، هل إذا مسك الصيد لا بد أن يغسل الصيد؟ قالوا لا، لا يشترط. وهذا قول الإمام مالك، اختاروا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين أنه إذا طبخ الصيد في النار نظفها. هذا بالنسبة لصيد الكلب. الثاني صيد المعراض السهم، وبين أن صاد بحده أو بعرضه، بعرضه كان يضرب ضربا فهذا لا يؤكل إلا إذا أدركته حيا فلا بأس. إذن صيد المعراض أو السهم له حالات: الحالة الأولى إذا صاد بحده برأس السهم وجرح الصيد هنا يؤكل لا بأس. الحالة الثانية إذا صاد بعرضه، يعني ضربه ضربا، إن أدركته حيا لابد أن يذكى، أما إذا مات فلا يؤكل لأنه نطيحة، حكم النطيحة. الثالث إذا سقطت الصيد في الماء ومات لا يؤكل، لك لا تدري هل مات من السهم أم مات من الماء غريق فلا يؤكل. الحالة الرابعة إذا رميت الصيد واختفى ثم وجدته بعد يوم أو يومين أو ثلاثة يؤكل، بشرط ما لم يتعفن، ما لم يتعفن، إذا وجدت فيه رائحة العفن خلاص يترك يرمى، أما إذا كان لم يتعفن فإنه يؤكل ولا بأس. هذه حالات. تعرفون العفن يتعفن، العفن يتعفن، الصيد إذا تركته يوم ويومين تخرج له رائحة سيئة، هذا يسمى العفن، هنا يرمى خاص ما يؤكل، خرجت منه الرائحة السيئة فلا يؤكل. هذه حالات الصيد. نعم. بالسهم بالمعراض إيه؟ إيه إذا كان ميتا أين تذبح وتأكلها.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث.
نعم، هذا في حالات تربية الكلاب. اقتناء الكلاب وتربيتها له ثلاث حالات، الكلب له ثلاث حالات. الأول: كلاب أمرت الشريعة بقتلها، وهو الكلب الأسود والكلب العقور، العقور الذي يهجم على الناس، هذا يقتل مباشرة. الثاني: كلاب أذنت الشريعة باقتنائها، كلب الصيد لا بس، كلب الماشية الذي يكون مع الأغنام، كلب الحرث الذي يكون في المزرعة فلا بس. والثالث: ما عدا هذه من الكلاب فهذا يحرم اقتناؤها. من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حرث أو ماشية أن تغص من أجله كل يوم قيراطان، حيث ابن عمر في الصحيحين قيراطان، هذا دل على أنه ينقص إيمانه كما قال أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا هكذا. قال: قلت يا رسول الله: إنا لاقوا العدو غدا، وليس معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة.
هذا في بيان أن الحيوان إذا كنا لا نستطيع أن نذكيه لا بأس أن نصيده صيدا أن يرمى، يعني هذا جمل هرب فما استطاعوا إمساكه، فرماه رجل من الصحابة فقتله، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأكله، لأن أصبح حكم الصيد. فقالوا: كل حيوان مباح لم نستطيع تذكيته ورميناه ومات حكم الصيد، يكون حكم الصيد. ثم قال، سؤل عن يعني نحر الإبل بالقصب بالعود، فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، يعني كل شيء ينهر الدم لا بس، السكين، السيف، كل شيء ينهر الدم، أما إذا كان لا ينهر الدم لا، العصا إذا ضرب بها أو الصعق فهذا كله حرام، لابد من إنهار الدم، وأن تذكر اسم الله عليه، بسم الله، إلا السن والظفر. قال: أما السن فعظم، يعني كان يأتون بسن الفيل مثلا يذبحون فيه، هذا حرام السن. أو الظفر، كانت الحبشة قيل لهم أظافر طوال فيذبحون بأظافرهم، قال: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الجاه الحبشة، المد يعني المدى يعني سكينة، سكين الحبشة. فنهى عليه الصلاة والسلام عن قتل الحيوان بالسن وبالظفر. أما كل آلة تجرح الحيوان جاز أكله في كل حالة، تجرح الحيوان إذا مات بسببها جاز أكله، في البندقية، بالسهم، بالسكين، بالسيف، في كل شيء يعني ينهر الدم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب الأضاحي.
باب الأضاحي جمع أضحية، الأضاحي جمع أضحية، وهي ما يذبح، ما يذبح تقربا لله يوم النحر وأيام التشريق الثلاث، هو ما يذبح تقربا لله يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، هذه الأضاحي، ما يذبح تقربا لله يوم النحر يعني يوم العيد 10 من ذي الحجة، وأيام التشريق الثلاثة 11 و12 و13. والأضحية اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، قيل هي سنة، وهذا قول جمهور العلماء أنها سنة. روى الطحاوي في معاني الآثار أن أبا بكر وعمر كانوا أحيانا لا يضحون، أن أبا بكر وعمر كانوا أحيانا لا يضحون، وإسناده صحيح. وفي صحيح البخاري قيل لابن عمر: الأضحية سنة؟ قال: نعم، قال نعم. وهذا قول جمهور العلماء. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل عشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلو قال: وأحب أحدكم أن يضحي، أحب دل على إيش؟ عدم الوجوب، كما قال الشافعي قال قوله: فأحب يدل على عدم الوجوب، فلا يأخذ من ظفر ولا شعر شيئا حتى يعني يذبح أضحيته. هذا القول الأول أنه سنة، وهو قول جماهير العلماء. القول الثاني أن الأضحية واجبة على كل أهل بيت، أضحية على كل أهل بيت، وهذا قول الأحناف، قول الأحناف، واستدلوا بحديث أبي هريرة عن الله: من كان له مال ولم يضحي فلا يغربن مصلانا، من كان له مال ولم يضحي فلا يغربن مصلانا. القول الثالث هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أجود الأقوال، جمع بين هذين القولين، قال: إن كان غنيا عند مال، غنيا له سعة، الأضحية في حق واجبة، من كان له مال ولم يضحي فلا يغربن مصلانا، يعني معناه معناه أنه غني، قال: الغني في حقه واجبة، وأما غير الغني في حقه سنة مستحبة ليست واجبة. هذا الجمع بين الأغوال. ووقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد، من بعد صلاة العيد، ويمتد إلى مغيب الشمس آخر يوم من أيام التشريق. ويشترط في الأضاحي: أولا السن، ثانيا السلامة من العيوب، ثالثا أن تذبح في الوقت، في الوقت المحدد شرعا. إذن يشترط في الضاحي أولا السن، السن إن كانت من الغنم، من الشاة 6 أشهر وصاعدا، وإن كانت من المعز، ماعز 1 سنة وصاعدا، وإن كانت من البقر 2 سنين وصاعدا، وإن كانت من الإبل 5 سنوات وصاعدا. هذا السن المعتبر شرعا. إذن الغنم اسمها ليس غنم، لأن الغنم يسمى إيش؟ الشاة والمعز. الشاة 6 أشهر وصاعدة، الشاة، والمعز 1 سنة وصاعدة، والبقر 2 سنين وصاعدة، والإبل 5 سنوات وصاعدة. هذه إيش؟ السن. الثاني السلامة من العيوب، لا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العجفاء يعني الضعيفة جدا التي لا تلقي، يعني ليس فيها لحم، هذه كلها تشترى. والثالث الذبح في الوقت المحدد شرعا، من بعد صلاة العيد يبدأ الذبح وينتهي بمغيب شمس آخر يوم من أيام التشريق. هذا هو يا إخوة مسألة الأضاحي. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما.
نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وحث على رضحية، قال ضحى بكبشين أملحين أقرنين. الرجل واحد تكفيه أضحية واحدة عنه وعن أهل بيته، عند زوجة زوجتين ثلاثة أربعة، عند أولاد كثر تكفيهم أضحية واحدة، كما قال أبو سعيد كان رجل يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بأضحيتين، لا بأس نزيد على أضحيتين، لكن السنة في حقه أضحية واحدة يذبحها بيده، من أناب شخصا يذبحها فلا بأس. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة.
كتاب الأشربة، كتاب الأشربة، الأشربة جمع شراب وهو ما يشرب، هذا الأشربة جمع شراب وهو ما يشرب، والأصل في الأشربة الحل والإباحة، كل شراب حلال إلا ما دل الدليل على حرمته، كالأشربة التي تسكر ابن آدم، الخمور وغيرها فهذه حرام، أو التي تكون سببا في قتل ابن آدم كالسم هذا حرام، أو الأشربة المستقذرة، المستقذرة كالبول بول الآدم، أو الماء المتنجس هذه تجتنب. إذن عندنا الأصل في الأشربة إيش؟ الحل والإباحة إلا ما حرمت ما دل الدليل على تحريمه كالخمر يحرم، ثانيا ما كان سببا في قتل ابن آدم كالسم يحرم، الثالث الأشربة المستقذرة كالبول كالماء المتنجس هذه أيضا تجتنب تحرم. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل، وثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب من أبواب الربا.
نعم، هذا الشاهد في بيان حرمة الخمر، فإنه يحرم قليله أو كثيره. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام.
نعم، كل شراب أسكر فهو حرام. كانوا يأتون بالدباء، القرع الدباء، يضعون فيه الأشربة الماء وغيره يتخمر، فهذا هو البتر، يعني فإذا تخمر وأسكر أصبح حرام، فكل شراب أسكر فهو حرام، سواء كان يسكر قليلا أو كثيرا فهذا حرام. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
هذا في بيان حرمة بيع الخمر وحرمة شراء الخمر وحرمة شرب الخمر. بلغ أن رجل باع خمر قال: قاتل الله فلان، القتل هو اللعن والطرد من رحمة الله. فهذا في بيان حرمة بيع الخمر وحرمة شراء الخمر وحرمة شرب الخمر. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: كتاب اللباس.
كتاب اللباس، انتهى رحمه الله من الشراب. قلنا أن الأصل في الأشربة الإباحة، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يحب الحلى البارد، يحب الشراب إذا كان حاليا وكان باردا، كان يحب الحلى البارد، وكان يوضع له التمر مع الماء ثم يشربه حتى يكون حاليا عليه الصلاة والسلام. لكن ما كانوا يا أخوة يعني يكثرون من الطعام والشراب، ما كانوا يكثرون. يقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء أشر من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث طعامه وثلث شرابه وثلث لنفسه يعني للهواء، يعني لا يأكل كثيرا، بعضهم يأكل حتى يخرج الطعام من أنفه، هذا يعني لا يترك للنفس أبدا أبدا. بعضهم ربما يشرب حتى الشراب، يعني لا لسان يا أخوة، يعني لأن المعدة كل الأمراض من المعدة. لكن أحيانا لو أراد أن يشبع أحيانا فلا بأس، لكن أحيانا ليس دائما. قال البخاري: باب ما جاء في الشبع، في كتاب الطعام باب ما جاء في الشبع. ثم ذكر حديث أبي هريرة رحمه الله قال: كنت أسرع في الطريق فراني النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت معه، فجاء بلبن وأعطى القوم، قالوا فلما شربوا قال: اشرب يا أبا هريرة، قال فشربت، ثم قال اشرب فشربت، قال اشرب فشربت، قال اشرب، قلت يا رسول الله لا أجد له مسلك، يعني خلاص شبعت تماما. فهذا إذا كان أحيانا أحيانا، أما دائما يشبع دائما يشبع حتى يعتاد على هذا لا. يعني كان بعض السلف يقول أن كثرة الأكل يا أخوة تورث الكسل، تورث الكسل وعدم النشاط، وحتى تضعف حفظ ابن آدم. كان بعض السلف كالزهري وغيره إذا ذهب إلى حلقة العلم يأكل الزبيب أكلا، الزبيب وهو العنب اليابس، يأكل أكلا بسرعة حتى يذهب ويحضر مجلس العلم. فالشاهد أن الإنسان يقلل من الطعام والشراب. يقول سفيان الثوري، يقول: يا طالب العلم إلزم الورع، فارق النوم وقلل الشبع. نعم. قال بعد ذلك: كتاب الألبسة. كم حديث بقي الألبسة؟ نجعل إن شاء الله وقت الضحى بقي 30 حديثا. طيب 30 إن شاء الله عندنا من الضحى إلى صلاة الظهر، إن شاء الله نختم الكتاب. نقف هنا. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هنا أنا لاحظت أن الناس هنا لا يرون الجماعة الثانية، لا يرون، لاحظت هذا. نعم. لكن عامة يدخل معهم، فإذا سلم الإمام قام وقضى ما بقي له. نعم. أي نعم، صلاة الفريضة بالنافلة كما معاذ رحمه الله مر معنا في كتاب الصلاة، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه يصلي بهم نافلة وهم يصلون فريضة، ما في شيء، ما في شيء. طلق ابن علي أيضا عند أبي داود كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويوتر ثم يذهب إلى قومه يصلي بهم، فإذا حان الوتر قدم شخصا.
ما في شرع.
لا لا، المال الربوي إذا ليس في سبيل الله من باب التخلص منه لا بأس.
إيه نعم، من باب التخلص ليس من باب الصدقة، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا.
الأضحية لا، الأصل في الأضحية أنها عن الحي ليس عن الميت. الميت إلا إذا أوصى مثلا عنده مال وقال يعني ضحوا عني كل سنة فلا بأس، هنا يعمل بالوصية. أما الأصل أن الأضحية عن الحي وأهل بيته يشمل أحياء والأموات. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعنا أنه ضحى عن الأموات، عن زوجته خديجة ولا عن عمي حمزة، ما سمع. نعم شيخ.
لا 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 لا، بالآلات لا، يسبح ولا يحسب بدون عدد. العدد يقول التسبيح إما جاء مقيد بعدد أو جاء مطلق. جاء مقيد بعدد لا بس، مثلا بعد الصلوات 33 تسبيحة، تحميد 33، تكبير 33، والمئة تقول لا إله إلا الله شريك له وهو على كل شيء قدير. أما ما جاء مطلقا كلمتان حبتان على اللسان، كلمتان حبتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبة الرحمن سبحان الله وحمده سبحان الله سبحان الله العظيم، جاءت إيش؟ مطلقة. أحب كلام الله سبحان الله والحمد لله الله والله أكبر، جاءت إيش؟ مطلقة. هذه ما تقيد بعدد، اجعلها هكذا، قلها على ساق دائما بدون حسب. أما الحسب كما في الخاتم الذي يوضع، هذا نص العلماء على أنه بدعة. نعم، بارك الله فيك سبحانه.